بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس 14 بعد 300. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. هذا الباب أيها الإخوة جاء بعد أبواب المواقيت، وقد اختصرنا في الدرس الماضي أبواب المواقيت في درس واحد، ثم ذكر البخاري هذا الباب، وكما ترون قال باب دون أن يذكر ترجمة بعد كلمة الباب. هذا يعني كأن هذا فصل ضمن الأبواب السابقة، لكن في بعض النسخ جاء فيها باب الصلاة بذي الحليفة، وأكثر النسخ نسخ البخاري وردت هكذا باب. على كل، لو لم يكن هذه الترجمة فالحديث يدل على هذا المعنى. فالبخاري بعد أن ذكر المواقيت التي يجب على الحاج أو المعتمر ألا يجاوزها إلا محرما، ذكر أنه حين يصل إلى هذا الميقات وحين يريد الإحرام يسن له أن يكون إحرامه بعد صلاة. والحديث الذي قرأته لكم يدل على هذا المعنى. فابن عمر رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة، يعني بالأرض المنبسطة بهذا الميقات بذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة المنورة. قال فصلى بها. لذلك قال الشراح مناسبة هذا الباب لما قبله من جهة دلالة الحديث على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات. لكن هنا مسألة دائما يجب أن يعني نثير الأذهان ونحرك الأفكار. هنا قوله في الحديث فصلى بها، هل يدل على أنه صلى صلاة خاصة بالإحرام، أم أنه صلى فريضة ما ثم أحرم بعدها؟ كلمة صلى بها يحتمل أن يكون هي الصلاة للإحرام أو أن تكون للفريضة، فالكلمة مطلقة. الإمام الكندهلوي هذا العالم الهندي المتبحر في صحيح البخاري، نعم، يقول الظاهر عندي على النسخ التي بأيدينا، يعني النسخ التي عنده فيها باب الصلاة بذي الحليفة، فيقول الظاهر على هذه النسخ أن البخاري ترجم بذلك لأن المعروف في الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الركعتين، لكن هل كانت فرضا أو كانت نفلا مختلف فيها. فللتنبيه على ذلك بوب البخاري بكلمة الصلاة مطلقا، قال باب الصلاة بذي الحليفة، ولم يشر إلى أن هذه الصلاة هل هي فريضة أم كانت نافلة. نعم، أما المحقق أنه صلى. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال هذا الحديث يستفاد منه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة، وهذا ذهب إليه كثير من العلماء. بأن هاتين الركعتين تكونان نافلة، إلا ما روي عن الحسن البصري أنه استحب أن يكون الإحرام بعد صلاة فرض. إذن أكثر العلماء قالوا هاتان الركعتان سنة. الحسن البصري ماذا قال؟ يجب أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة. إذن بشكل عام بعد صلاة، لكن تعلمون أيها الإخوة بأنه إذا كان الإحرام في وقت تحرم فيه الصلاة كوقت بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار هلا منقول ربع ساعة، حواض منقول بمقدار رمح نعبر يعني بتعبيراتنا الحديثة، أو كان بعد صلاة العصر، فهذه أوقات تحرم فيها الصلاة، وبالتالي إذا أراد أن يحرم بعد الفجر أو بعد العصر فلا يجوز له أن يصلي صلاة خاصة بالإحرام، لأن هذا الوقت تحرم فيه الصلاة. وعند الشافعية هذه الأوقات التي تحرم فيها الصلاة تجوز فيها الصلاة التي لها سبب يسبقها، يعني لو دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد فقد وقع السبب وهو دخول المسجد، لو توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء والسبب سابق على الركعتين وهو الوضوء، أما الإحرام السبب متأخر عن الصلاة فهو يصلي بعد ذلك يحرم، ولذلك لا تجوز صلاة ركعتي الإحرام بعد الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار رمح، ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. معنى هذا أنه من أراد أن يحرم عند العصر الأولى أن يأتي إلى مسجد ذي الحليفة عند صلاة العصر فيصلي فريضة العصر ثم بعد ذلك يحرم، فيكون قد حقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى ثم بعد ذلك أحرم كما سنذكر بعد قليل. وهنا يذكر نافع الذي روى عن عبد الله بن عمر هذا الحديث، يذكر أن عبد الله بن عمر كان يصلي وكان يفعل ذلك، وهنا دائما يشار إلى عبد الله بن عمر بالذات لأنه كان مشهورا بشدة تتبعه للنبي عليه الصلاة والسلام وبحرصه على أن يتبع سنته في كل الأمور. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. هذا الحديث أيها الإخوة يتكلم عن معالم لا توجد اليوم، فهذا مسجد الشجرة أو طريق الشجرة لا توجد هذه الشجرة. نعم، ولذلك يقول أحد شراح الحديث وهو صاحب فيض الباري، يقول إن الشجرة صارت اسما بالغلبة لذي الحليفة، كانت هذه الشجرة موجودة في ذي الحليفة قريبة من بعض المواقع، فلذلك قال كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. هذه كلها معالم قد اندرست اليوم، الآن معروفة ذو الحليفة باسم جديد وهو بيار علي، يعني بالنسبة للواقع اليوم، فما عاد في ما يسمى الشجرة ولا نعم طريق المعرس. لكن هنا المراد بالحديث ما بهمنا احنا هذه الأماكن التي اندرست، لكن بهمنا شيء آخر ومن أجله أورده البخاري. ما هو؟ قال كان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي. هذه الفائدة الأولى التي تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغاير بين الموضعين، فإذا خرج صلى في موضع، وإذا رجع صلى في موضع آخر. وهذا كان دأب النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحوال، مثلا في صلاة العيد كان يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، لكي يشهد هذه الطرقات كلها تشهد للإنسان أنه خطاها ومشاها لكي يؤدي العبادة لله سبحانه وتعالى. وقد بين ربنا عز وجل في القرآن عن الأرض، قال يومئذ تحدث أخبارها، وأخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما فعل عليها. لذلك كان يعدد مواضع العبادات، فخروجه عبادة وعودته كذلك من عبادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة. قال العلماء كما ترون ظاهر هذا الكلام يدل على التغاير بين الشجرة وبين ذي الحليفة، إذن كأنهما موطنان، موطن اسمه الشجرة قريب من ذي الحليفة وموطن آخر. على كل كما قلت لكم الآن هذا الأمر لا يهمنا، لأن اندرست هذه الرسوم وهذه المعالم. الآن ما في عنا غير مسجد ذي الحليفة الذي يدخل عادة الحجاج أو المعتمرون إليه فيصلون فيه ويحرمون ثم ينطلقون إلى مكة المكرمة بعد ذلك. هنا المسألة الثانية التي نريد أن نقف عندها، لما قال وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. السؤال، من وصل إلى ذي الحليفة لم يبق بينه وبين المدينة إلا مسافة قصيرة، فلما بات حين يرجع بذي الحليفة حتى يصبح ولم يتم السير إلى المدينة المنورة؟ صارت قريبة منه. نعم، هنا قال بعض العلماء، قال كان نزوله هنا اتفاقا ولم يكن قصدا، يعني بطبيعة حال هو راجع اتفق أنه نزل بذي الحليفة دون أن يقصد ذلك. علماء آخرون قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن ينزل بذي الحليفة، والدليل قال بات حتى يصبح، بات بها. فإذا هو أراد أن يبيت بذي الحليفة حتى يصبح ثم بعد ذلك يغدو إلى المدينة المنورة. طيب لما يبيت بها؟ هنالك قولان في هذه المسألة لما يبيت. القول الأول قال لأن هذا المكان مبارك في وادي العقيق، وسيرد معنا الآن في الحديث الذي بعده أو في الباب الذي بعده باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك، فلأنه مبارك بات به حتى الصباح. هذا قول بعض العلماء. علماء آخرون قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بات به لئلا يدخل المدينة ليلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وهو كان يفعل هذا ويلتزم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يطرق أهله ليلا. وهذا فيه فائدة كبيرة جدا أيها الإخوة، ولو الآن خرجنا إليها قليلا لكن لها أثر عظيم وفائدة كبيرة في العلاقة بين الرجل وبين زوجته. فالحديث الصحيح أيها الإخوة، وهو في الصحيح في البخاري ومسلم، عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. لما نهى النبي أن يطرق الرجل أهله ليلا؟ يعني إذا كان مسافرا يدهمهم بالليل، يعني يدخل عليهم ولا علم لهم بأنه سيقدم عليهم وسيجيء إليهم. انظروا إلى هذا الأدب النبوي الرائع وإلى هذا الذوق النبوي الرفيع. النبي عليه الصلاة والسلام علل هذا فقال صلى الله عليه وسلم: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. المغيبة هي المرأة التي غاب عنها زوجها، فهذه المرأة إذا دهمتها ليلا قد تكون غير مستعدة للقاء زوجها، قد تكون مشعثة الشعر. لذلك قال تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة التي لم تصفف شعرها ولم تكون بهيئة رثة وبشعر مشعث. شعر المشعث بمعنى المغبر أو الملبد أو المتفرق، تشعث الشعر تلبد واغبر، وهنالك من يقول تفرق كذلك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تبقى العلاقة بينهما لا تنفير فيها. فالحافظ ابن حجر رحمه الله قال في بيان هذا المعنى ومن قوله بات حتى يصبح، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طروق الرجل أهله ليلا لئلا يطلع الرجل على ما تنفر نفسه عنه، لأن التواد والتحاب مطلوب بين الزوجين. لذلك لا ينبغي للمرأة أن تكون على حال قد تنفر نفس زوجها منها. أرأيتم إلى هذا يعني الأخلاق الفاضل العظيم؟ مين بيخطر باله أن النبي حتى هذه المسألة قد نبه إليها ودل عليها؟ إيه نعم. الآن يعني لو الإنسان طرق أهله ليلا، صار في تليفونات، في وسائل اتصال، ممكن بيقول لزوجته أنا جاي بالوقت الفلاني إلى آخره، فصارت الأمور يعني تحقق المراد. أما في ذاك الوقت لا في موبايل ولا في تليفونات ولا في كذا ولا يعني في وسائل اتصال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وعلل هذا في الحديث الصحيح الذي ذكرته لكم، قال: حتى تستحد هذه المرأة التي غاب عنها زوجها، وحتى تمتشط فتلقى زوجها بما يحب، وتستقبل زوجها بما يحب. وهذه المرأة طبعا المرأة من خير النساء التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. نعم. الإمام أحمد في المسند الآن يعني نستطرد قليلا لهذا البحث برقم 5814، روى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل العقيق. هذا هو العقيق، المكان الذي هو ذو الحليفة. قال: نزل العقيق فنهى عن طروق النساء الليلة التي يأتي فيها. لذلك هو النبي ماذا فعل؟ بات بها صلى الله عليه وسلم، هو بات بها ونهى أن يطرقوا أهاليهم ليلا. نعم. فيقول: فعصاه فتيان فكلاهما رأى ما يكره، يعني رأى ما يكره من رثاثة هيئها وشعث شعرها هذا، لا كما قد يتصور البعض بأنه رأى ما يكره. وهنالك حديث غير صحيح، أي نعم، بعض الناس يفسر به هذه القضية. واسمعوا هذا الحديث الذي سأذكره لكم لنتبين أنه، وسأذكر لكم علته ونتبين أنه غير صحيح ولا ينبغي أن نستشهد به على هذه المسألة. هذا الحديث رواه الدارمي 118 والبزار برقم 1487 من حديث سيدنا عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطرق النساء ليلا. هذا صحيح، هذا القسم لا غبار عليه. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا، فانساق رجلان إلى أهليهما أو أهليهما، يعني خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكلاهما وجد مع امرأته رجلا. فبعض شراح الحديث الذين لا ينظرون إلى إسناده يقول هذا كان عقوبة لهما لأنهما خالفا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لا يصح بحال على الإطلاق. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف أصلا، ففي إسناده زمعة ابن صالح الجندي اليماني وهو ضعيف، وفي إسناده سلمة ابن وهرام الذي روى عنه، فقال الإمام أحمد سلمة ابن وهرام روى عنه زمعة أحاديث مناكير، فإذا هذا حديث منكر لا ينبغي أن يستشهد أو يحتج به، لأنه يعني هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا حتى ولو في مشكلة ما تكتشفوها؟ هل يعقل هذا؟ لا لا يعقل هذا. يعني هل يعقل أنه يأمرهم أن يغضوا الطرف إذا كان في مشكلة مشان ما يكتشفوها؟ كمان هذا غلط. فنجد أحيانا إخواني بعض من ينقل بعض الأحاديث التي لا يتحقق من صحتها بده يحاول أنه يعني يلتمس للمعاني ويعللها وكذا، بتكون كلها بالأصل من أول لآخرة غير صحيحة، فما في حاجة نتعنى ويعني نتعب في تأويلها، خلاص هذا حديث غلط وخاطرك مع السلامة. نعم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن أن يطرق أهله ليلا لماذا؟ لا لأي يكتشف ما فيهم يخليهم على حالهم، لا. في حديث قد واحد يقول إيه لكن اسمع، في حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، إيه نعم، من حديث جابر، ولفظ الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. هي حديث اللي موجود في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، يعني عما يعمل لهم دزي مثل بتعبيرنا، انه عم يطرقهم اهله ليلا لحتى يشوف شو في مشكلة او كذا. هذه الزيادة يتخونهم او يلتمس عثراتهم، قال سفيان الثوري وهو راوي الحديث قال لا ادري هذا في الحديث ام لا، يعني هذا كلام بعض مين؟ الرواة. لذلك هذا الحديث نفسه روي من طريق شعبة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث مثل سفيان، روي من طريق شعبة بنفس الإسناد وليست فيه هذه الزيادة، فيها فقط نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. إذا عرفنا الموضوع من كل جوانبه لكي نعرف المراد منه. قلت لكم المعنى الثاني لما بات، لأن هذا المكان مكان مبارك، لذلك البخاري قال بعد هذا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر ابن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو في حجة. نعم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا في طريق الذهاب، قال له قل عمرة في حجة. من هو الآتي أولا؟ الآتي هو جبريل كما ورد في روايات أخرى، أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قول سيدنا جبريل قل عمرة في حجة، يعني أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينوي الحج والعمرة معا. هذا سنفصل فيه فيما بعد، أنه يا ترى حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت بالإفراد أم كانت قرانا أم كانت تمتعا، هذا يعني سنأتي عليه بإذن الله تعالى. لكن هنا كون جبريل عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل عمرة في حجة، هنا بادئ الأمر بأنه قرن العمرة مع الحج. لما أمره بذلك؟ أمره بذلك لكي يخالف عادات العرب. كانوا في الجاهلية يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هيك عندهم قالوا من أفجر الفجور العمرة في الحج في أشهر الحج. كانوا يقول الجاهليون، طبعا هذه مناسك الحج مأخوذة من زمن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكانوا ينهون ويمتنعون عن العمرة في أشهر الحج، إن هذه خاصة فقط بالحج. وكانوا يقولون إذا انسلخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. إذا انسلخ صفر، يعني صفر بعد ذي الحجة بكم شهر؟ ذي الحجة هو شهر الحج، تتم ذي الحجة وبعده محرم وبعده إيه؟ بعده صفر، يعني بعد حوالي 3 أشهر. كان يقول إذا انسلخ صفر وبرأ الدبر، الدبر جمع دبر وهي القروح والجراحات التي تكون في ظهر الإبل بسبب احتكاك القطب اللي هو الرحل بالإبل، وهي تنقل من يذهب إلى الحج، يعني حتى تشفى الإبل من الجراحات. إذا انسلخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر، يعني لم يبقى أثر للحجيج بالمرة ولا أثر لمسيرهم، حينئذ قد حلت العمرة لمن اعتمر. شوفوا القواعد الصارمه اللي كان عليها. فلنزف هذه القاعدة الجاهلية قال له جبريل للنبي عليه السلام قل عمرة في حجة. فإذا كان هذا تغييرا لما اعتاد عليه العرب من هذه المسألة. نتابع الحديث لكي يعني ذكره بإسناد آخر وفيه معاني أخرى نتوقف عندها إن شاء الله. قال البخاري حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤية وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. المراد هنا بالحديث طبعا سالم بن عبد الله عن أبيه. من أبوه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤية، وفي بعض الروايات أنه أرية. أرية يعني أرية في المنام. نعم، أن هناك من قال له هذا رؤية وهو في معرس بذي الحليفة. ما المعرس؟ المعرس هو موضع التعريس، والتعريس هو نزول المسافر في الليل لأخذ الراحة للراحة. هذا هو كلمة التعريس، معناها نزول المسافر ليلا للراحة. ذلك يقال عرس فلان، يعني توقف في الطريق لكي يأخذ نصيبا من الراحة. فهنا يقول وهو في معرس بذي الحليفة، يعني في مكان الاستراحة. نحن اليوم شو منسميها؟ استراحة. هذه الاستراحة ببطن الوادي، يعني هو بالعقيق، هذا بطن الوادي هو العقيق. قيل له للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ببطحاء مباركة. يقول موسى بن عقبة وهو الراوي عن سالم قال وقد أناخ بنا سالم، ابن عبد الله ابن عمر يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ. إذن سلسلة النبي أناخ يعني بركة ناقته في هذا المكان، فمن تبعه في هذا عبد الله ابن عمر، من تبعه في هذا سالم ابن عبد الله، من تبعه في هذا موسى ابن عقبة، كلهم كانوا يروون الأحاديث ويعملون بها على الفور رضي الله تعالى عنهم. إذن معرفة الحديث ليست من باب الثقافة العامة، ومعرفة الحديث ليست من باب المعرفة المطلقة، معرفة الحديث من أجل العمل به. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه فإذا بهم يمتثلون أمره ويعملون بما تعلموه، والتابعون من بعدهم وتابعو التابعين من بعدهم. طبعا كما قلت لكم الآن هذه الأماكن يصعب الآن تحريها، يعني وين هذا المعرس ما ندري، أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي يعني عند العقيق، لكن أين هذا الموقع لا ندري. ما يهمنا هذا الأمر، يهمنا بأنه هذا المكان مكان ذي الحليفة، والوادي الذي قريب منه هو واد مبارك، من استطاع أن يصل إليه ويصلي فيه ففيه خير كبير، لأن جبريل يعني أهمية الموضوع، سيدنا جبريل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا الوادي المبارك. لذلك كل واحد يا جماعة يروح على العمرة هلا أو يروح على الحج يذكر هذا الحديث، لما يصل ذي الحليفة لوادي العقيق يصلي في وادي العقيق. نعم كما قلت لكم المناخ هو الموضع الذي تنيخ به الناقة يعني تبرك به. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده، باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى يعني والده قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمره وهو متضمخ بصيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك أو في حجتي. روايتان. قلت لعطاء، طبعا القائل، قلت لعطاء هو الراوي عنه وهو ابن جريج، قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم. تو هذا حديث أيها الإخوة هام جدا وفي معاني هامة جدا وضرورية لنا ولكل مسلم، هذا الحديث هام جدا جدا. طبعا هو في الأصل يريد أن يتكلم يستشهد به البخاري على أن المحرم ينبغي أن لا يتضمخ بالطيب. فقال باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. الخلوق هو نوع من الطيب، ويقول بعض العلماء هو طيب فيه صفرة، يعني كأنه مثل لون الزعفران. الخلوق طيب فيه صفرة. نعم، فهذا الرجل أولا السؤال صفوان بن يعلى عم يتحدث عن أبوه يعلى بن منيا. يعلى رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حين يوحى إليه تعتريه أحوال، نعم، وهذه الأحوال أذكرها فيما بعد، لكن سيأتي بعدها في هذا الحديث. فكان يعلى يريد أن يرى النبي حالة الوحي، نعم، يعني كان عنده تشوق، لأن بعض الصحابة أو كثير من الصحابة كان قد رأى النبي، بدليل سيدنا عمر يعرف هذا، فهو قد سأل من يعرف حالة النبي حين يأتيه جبريل بالوحي. هنا قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، طبعا يقال الجعرانة ويقال الجعرانة، كلاهما صحيح بالتجديد للراء أو بالتخفيف. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى، يعني ما الحكم في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ من هو هذا الرجل الذي يسأل عنه هذا الرجل؟ هو الرجل نفسه، لأن هذا الرجل هو الذي كان متضمخا بالطيب، وهو الذي كان لبس جبته. انتبهوا شو قال الرجل: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة؟ إذن هو عم يسأل عن العمرة. لما يسأل عن العمرة ولم يسأل عن الحج؟ كملوا، هلأ منشوف ليش كان عم يسأل عن العمرة ولم يسأل عن الحج. نعم، قال: ما ترى أو كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، يعني النبي لم يجد له الجواب، سكت. فجاءه الوحي، فأشار عمر، عرف سيدنا عمر أنه الآن النبي عليه الصلاة والسلام حالة نزول الوحي. نعم، كان يتفصد جبينه عرقا في اليوم شديد البرد، يعني كانت حالته معروفة جدا إذا نزل عليه الوحي لشدة ثقل الوحي عليه. نعم، حتى سيدنا زيد ما قال أنه كان مر رأس النبي على فخذه فقال: كادت فخذي ترض لثقل الوحي. نعم، هنا فأشار عمر إلى يعلى، يعني تعال. فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، يعني صار عليه كالظلة، ستر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأدخل يعلى رأسه، يعني أدخل رأسه وين؟ تحت هذه الظلة. نعم، يقول: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، أي حالة الوحي، وهو يغط، يعني عنده نفس قوي، ترداد النفس، هذا الغطيط، تردد النفس في الصدر. نعم، وهذا كله بسبب ثقل الوحي. وهذا يؤرخ، ولا أريد أن يعني أستفيد في هذا، لكن هذا دال على نقض ما يدعيه بعض المستغربين والمستشرقين والذين لا يفقهون، يقولون الوحي عبارة عن فيوضات نفسية، والوحي عبارة عن تأملات، والوحي عبارة عن تجليات. طبعا لو كان فيوضات وتجليات لا يحل بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، احمرار الوجه وغطيط الصدر، وهذه الحالة القوية التي كانت تعتري النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن شيئا قد جاء إليه من خارجه، وليست القضية فيوضات وسنحات وخواطر وتجليات إلى آخر ما يقول أولئك الذين لم يدرسوا الأمر دراسة حقة، أو هم مغرضون يريدون التزوير والتشويه والتحريف، ويريدون أن يطمسوا حقيقة الوحي. هذا علنا في وقت آخر إن شاء الله نتعرض له بالتفصيل، لكن الآن هذه الإشارة لا بد منها إلى ما كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم حالة الوحي. ولذلك سيدنا يعلى أراد أن يعرف النبي وهو في هذه الحال. نعم، طيب قد يقول واحد: كيف سيدنا عمر يأذن ليعلى بهذا؟ فالجواب: قالوا: قد علم عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بذلك. لأنه ما يعقل أن سيدنا عمر قال له تعال انظر إلى النبي في حال الوحي ويكون النبي قد نهى عن هذا، فقد علم أنه لا يكره اطلاع غيره عليه في هذه الحال. نعم نتابع، يقول ثم سري عنه، يعني بعد هذه الحالة من احمرار الوجه والغطيط كشف ما به وأزيل، ارتفع هذا الحال، سري عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام أين الذي سأل عن العمرة؟ فجيء بالرجل فقال له اغسل الطيب الذي بك 3 مرات. لما قال له 3 مرات؟ ابن جريج سأل عطاء كما ورد في آخر الحديث، يعني قال لو أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات قال نعم، يعني اغسل الطيب 3 مرات لكي لا يبقى أثر للطيب. طيب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بالحج أو العمرة ألا يتطيب؟ لأن عبادة الحج وعبادة العمرة هي عبادة التجرد عن الدنيا والتجرد عن مظاهرها وزينتها وزخرفها، حتى لباسه المخيط المحيط يخلعه الرجل ويدخل متجردا من كل مظاهر الدنيا. ولذلك ورد حديث في ضعف لكن معناه من هنا يقوى بأن النبي سئل من الحاج، يعني طبيعة الحاج، قال الشاعث التفل، الشاعث يعني مو مصرح شعره، متلبت شعره مغبر، التفل الذي لم يضع طيبا، التفل الذي لم يضع الطيب. فإذا هذه محرمات الأحرام ذكرت لكم بأنها من أجل أن يخضع الرجل خضوعا تاما في عبوديته لله، لا يفكر قلبه بزينة ولا زخرف ولا طيب ولا غير ذلك. شوفوا سبحان الله عكس صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يسن الطيب ويسن أن يلبس أحسن الثياب ويأتي إلى المسجد نظيفا قد اغتسل وقد لبس أحسن ثيابه وتطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في أحاديث كثيرة تعلمونها. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة في طبيعتها تختلف عن الحج والعمرة وعن المناسك، تلك المناسك فيها تجرد تام عن الدنيا ومظاهرها وزخرفها وبهارجها وكل ما يتعلق بها، أما صلاة الجمعة ففيها الاحتفال بهذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة. وأنا أدعكم لكي تلتمسوا الفرق بين صلاة الجمعة وبين الحج في هذه الأشياء، لأن الوقت قد يتداركنا، أريد أن أتم الحديث قبل أن يؤذن لصلاة العشاء. نعم نتابع أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغسل الطيب الذي بك 3 مرات. نعم وانزع عنك الجبة، لأن الجبة هي مخيط محيط. نعم واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. الآن هنا جواب السؤال الذي قلته لكم، إنه هذا الرجل سأله ما كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب متلطخ بالطيب. في بعض الأحاديث، نعم في رواية الإمام مسلم لنفس الحديث في صحيح مسلم برقم 1180 والنسائي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا هذا السؤال كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، النبي سأله قال له ما كنت صانعا في حجك، يعني أنت بالحج ماذا تفعل؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، يعني هذا الطيب المزعفر. فقال له ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. إذن هذا يفيد معنى، وهو أن كانوا في الجاهلية في الحج يجتنبون الطيب والثياب في الحج، ولكنهم يتساهلون في ذلك بالعمرة، كانوا يظنوا أن أحكام العمرة غير أحكام الحج. نعم. فلذلك سأله هذا الصحابي: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ نحن متعارفين أنه ما فيه شيء. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. بيّن له أن الحج والعمرة كلاهما سواء، كلاهما فيهما إحرام، والإحرام واحد للحج وللعمرة. فهذه مناسك لا يختلف بعضها عن بعض أبدا. الآن قبل أن أدخل إلى حكم الطيب، إن هنا البخاري قال: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب، لأن الفقهاء في هذه المسألة تعددت أقوالهم. بعضهم قال لا يجوز أن يضع طيبا لا في ثوبه ولا في بدنه، ومنهم الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: ويجب عليه أن يزيل الطيب من بدنه وثوبه بالكلية إلا إن بقي لونه أو بقي من الريح ما لا يتأتى أن يزيله، فلا فدية عليه. نعم. منهم من قال يسن أن يتطيب في بدنه دون ثوبه، ولحديث السيدة عائشة والذي سيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم، فنفصل المسألة في الدرس القادم قضية الطيب. دعونا منها لكي ننظر إلى الشيء الآخر الذي أريده. الشيء الذي أريده أن نركز عليه هو: ما الذي لفت نظركم في هذا الحديث؟ أعيد لكم: هذا الرجل جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سكت ساعة فجاءه الوحي. بعد أن جاءه الوحي قال: أين السائل؟ فجاء السائل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. ماذا نفهم من هذا؟ أن هذا الحكم جاءه من الوحي. وهذه القضية الهامة أيها الإخوة، لكي نعلم أن السنة وحي من الله تعالى، وأن النبي عليه الصلاة، وهذا رد على كل من يدعي أن السنة لا أهمية لها، وأن السنة محمد جاء بها من عند نفسه. كثير من الآن من الناس من يقول نحن ما بناخذ إلا بالقرآن. لذلك نقول بناء على هذا الحديث: الوحي الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام منه ما كان وحيا يتلى وهو القرآن الكريم، ومنه ما كان وحيا غير متلو وهو السنة النبوية. نعم. وعلى هذا طبعا أمثلة كثيرة، منها هذا الحديث: جاء الوحي وأعطاه الجواب، وجرى للنبي صلى الله عليه وسلم من الحال كالحال التي تجري عليه حين ينزل سيدنا جبريل بالقرآن الكريم. فإذا السنة وحي من الله تعالى، لكنها غير متلو. في إذا وحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو وهو السنة. تذكروا مر معنا في باب زكاة الإبل بأن أنس يقول: كتب إليه أبو بكر رضي الله عنه كتابا لما أرسله إلى البحرين، وقال له: هذه فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بعدين قال؟ التي أمر الله بها رسوله. فهي لو كانت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أمر بها؟ أمر بها الله. فهذه كذلك دليل وحجة وبرهان على أن السنة إنما هي بأمر من الله سبحانه وتعالى. دليل ثالث أعطيكم بدون تذكروا، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا تكفر عنك خطاياك. أدبر الرجل، فقال النبي: علي بالرجل. فجاء إليه قال: كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا الدين. ثم قال أخبرني به جبريل آنفا. تصوروا سيدنا جبريل نزل خصيصا ليقول للنبي قل له إلا الدين. لذلك بيقولوا العلماء بأن السنة المطهرة منها ما كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من الله تعالى، ومنها ما كان وحيا. الآن قوله هنا اغسل الطيب الذي بك ممن؟ من الوحي. استفاد منها العلماء بأنه ينبغي على المفتي أو القاضي إذا لم يعرف الحكم أن يسكت وألا يجيب من عند نفسه. ولذلك ونشوف شو قال، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عيبا أن يسكت لأنه لا يعلم الحكم حتى جاءه الوحي به. يعني واحد يقول شلون بده يسكت، والله ما حلو يسكت، يعني بعدين بيقولوا عني ما بعرف، يلا دبر لك حي الله حكم وماشي الحال. اي نعم، طبعا هذا من الخطورة بمكان، وأن يتجرأ الإنسان على الفتوى وليست عنده أهلية الفتوى ولا علم له بذلك، فهو أسرع الناس إلى النار، نسأل الله تعالى السلامة. فإذا في الأحاديث أن المفتي والقاضي إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له ذلك. وفيه من الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي. يعني لو فرض ما حضره الوحي كأن الله يقول له اجتهد في هذه المسألة. أردت أن أقف عند هذا، هنالك نقاط أخرى في الحديث حقيقة ينبغي أن نقف عندها، لكن هذه أهم نقطة نقف عندها، وهي أهم من غسل الخلوق من الثياب، غسل الفساد من العقول، وغسل الانحراف من الأذهان، وغسل هذه الشبهات التي تلقى على الناس من أماكن متعددة ومن قنوات فضائية وغير ذلك، بأن السنة إنما هي شأن نبوي لا علاقة لنا به. نقول لهم إن السنة هي وحي من الله تعالى، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. مثله معه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن هذا كله بأمر من الله سبحانه وتعالى. ونتابع هذا البحث في الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.